مع آي بوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
موسم صيد الفئران لعمرو ممدوح، يقدمها لكم خالد البنا. طرب الطبيب الشاب بمعطفه الأبيض إلى ذلك الرجل متوسط الطول ذي البزة الأنيقة ووجهه المكتظ وشعره الرمادي. تنحنح الطبيب في توتر، فيبدو أنه يقف أمام شخصية غاية في الأهمية. التفت إليه الرجل ذو البزة الرسمية متسائلا: ما الأخبار أيها الطبيب؟ عدل الطبيب من نظارته الصغيرة، وقد احتقن وجهه بشدة فزادت بشرته الفاتحة احمرارا، وتلعثم قليلا قبل أن يقول بصوت متهدج: للأسف سيدي، لقد انتهى الأمر. لم يبدو أي تأثر على الرجل، لكنه صمت برهة قبل أن يلتفت إلى الطبيب ويقول بصوت هادئ متزن: ليكن أيها الطبيب. ثم رمق الطبيب فجأة بنظرة صارمة وهو يردف بنفس الصرامة رغم نبرة صوته الهادئة: إنك تعلم بالطبع حساسية الأمر. هز الطبيب رأسه موافقا وهو يقول كأنه يتمتم: أعلم يا سيدي. حسنا، يجب أن يظل الأمر طي الكتمان حتى تسنح الفرصة. لم يجب الطبيب، ولكنه هز رأسه موافقا وكاد أن ينصرف قبل أن يستدرج قائلا: لكن يا سيدي. تلعثم قليلا قبل أن يردف قائلا وقد تصببت جبهته عرقا: ماذا عن السبب؟ رمقه الرجل بنظرة نارية شعر الطبيب معها إنها تخترقه وقال: لقد قمت بعملك أيها الطبيب. شعر الأخير بنفسه يهرع مبتعدا عن الرجل كأنما تطارده شياطين الدنيا، في حين تابعه الرجل المهم حتى تأكد من ابتعاده، فأخرج من جيبه هاتفه النقال وضغط عدة مفاتيح قبل أن يضعه على أذنه ويقول: يجب عليك التحرك بسرعة، الوقت يداهمنا ولن يمكننا كتمان الأمر مطولا. ثم صمت لحظات قبل أن يقول بعصبية: أنت مجنون، هل تريدني أن أخرج وأعلن مقتل الرئيس في حمام قصره على يد حيوان؟ انطلقت صرخة عالية اقتلعته من مكانه هو وزوجته لينطلق مسرعين إلى غرفة الصبي الصغير. كان المشهد مثيرا للاشمئزاز، لقد كان الطفل ذو السنوات الخمس متكوما على نفسه في ركن الغرفة يخبئ وجهه بكفيه الصغيرتين، وعلى بعد عدة خطوات كانت جثة قطط ممزقة تماما وبشكل مزري. أشاحت الأم بوجهها متجنبا النظر إلى ذلك المشهد المفجع وهي تهرع مسرعة لتلتقط طفلها من ركنه الذي حبس نفسه فيه وتحتضنه بشدة. يا إلهي، ماذا حدث هنا؟ نطقها الأب بالرغم عنه وهو يرى المشهد المروع لقطة ابنه، الذي قال بصوت متهدج وهو ما زال يبكي: هم لقد قتلوها، وأشار باتجاه نافذة غرفته. اتجه الوالد بسرعة تجاه النافذة لكنه لم يرى أي شخص يحاول الفرار، وتوقف بصره فجأة على نقطة سوداء على الجدار الخارجي للفيلا، فأشعر بنبضات قلبه تسرع بشدة وتجحظت عيناه عن آخرهما. ماذا هناك؟ انتزعه صوت زوجته من تلك الحالة العجيبة التي امتزج خلالها الرعب والدهشة. نفض عن رأسه أفكاره وحاول جاهدا أن يخرج صوته هادئا رغم شحوب وجهه: لا شيء، لا شيء يا عزيزتي. نظرت إليه زوجته نظرة ذات مغزى للحظة قبل أن تقول: سأضعه في الفراش في غرفتنا. هز رأسه موافقا وأخذ يتابعها ببصره وهي تحمل طفليهما وتخرج تاركة إياه مع جثة القطط الممزقة، وما أن تأكد من خروجها حتى اتجه مرة أخرى إلى النافذة طالا برأسه كأنه يتأكد من صحة ما رآه. لكن كان كل شيء هادئا تماما. اتجه إلى شرفة متسعة في نهاية ممر قصير بالفيلا وأشعل غليونه لنفث دخانه ورأسه تدور في عدة اتجاهات. ماذا رأيت في النافذة هناك؟ جاءه صوت زوجته من خلفه فأشاح بوجهه بعيدا وقال: لقد أخبرتك هناك، لا شيء على الإطلاق. جذبته من كتفه ليواجهها مباشرة وقالت: وليد، أنت تكذب، لقد رأيت شيئا هناك، صح؟ سحب على رئتيه دخانا كثيفا من غليونه قبل أن يقول: صدقيني، لا يجب أن تقلقي. بالرغم عنها ارتفع صوتها تكاد تصرخ: هل تطلب مني الهدوء وطفلي يرى شيئا ما يمزق جثة قطته بهذه البشاعة؟ ضمها إليه قائلا: لو كان في الأمر خطر صدقيني ما كنت لأتوانى في إخبارك واتخاذ كل ما يلزم لحماية ولدنا وحماية أنفسنا. قالت: حسنا، أخبرني بما رأيت. تنهد بعمق وقال: حسنا، سأخبرك. وبدأ يروي لها ما رآه عبر النافذة وفكاها يتباعدان من فرط الدهشة. هل ترى يا سيادة اللواء أن مقتل رئيس البلاد عن طريق عضة في عنقه شيء منطقي؟ قالها الرجل ذو البزة الرسمية بعصبية وهو يحدق من خلف مكتبه الضخم إلى وجه اللواء ذي الثياب المدنية الجالس أمامه، في حين نظر الأخير إليه قائلا: هذا ما ذكره تقرير الطب الشرعي يا سيدي، وبالتالي لا مناص منه. انتفخت أوداج نائب الرئيس بشكل ملحوظ وقد احمرت وجنتاه بشدة وهو يقول: أعلم كل ما تقول، لكني أتعجب أن يكون هذا رأي رئيس المخابرات العامة. ولما العجب سيدي، فهذا رأي الطب وهم أعلم بمثل هذه الأمور. تنفس نائب الرئيس بعصبية زائدة وهو يلحظ ذلك البرود على وجه رجل المخابرات الأول، وهو من كان يظن طوال سنوات عمره التي اقتربت من 60 أن رجال المخابرات يشككون في أطراف أناملهم، أما هذه السلبية فأمر غريب حقا. اسمع سيادة اللواء، هل من المنطقي أن قصر الرئاسة يتسلل إليه حيوان مسعور بهذه البساطة؟ ليس فقط، بل ويهجم مباشرة على وريد الرئيس فيذبحه ذبحة. لا أفهم ماذا تقصد تحديدا. نهض النائب من خلف مكتبه وهو يعقد ساعديه خلف ظهره ويقول: أنا لا أشكك في تقرير الطب الشرعي، لكنني أثق أن في الأمر شبهة، ربما هو سلاح بيولوجي تم إدخاله إلى القصر بهدف اغتيال السيد الرئيس. زام اللواء وتفكر قليلا قبل أن يقول: هذا يعني وجود خائن داخل القصر، وهذا سيلقي بنا في مواجهة كبيرة. قال النائب بصرامة: إن كان الأمر يقلقك إلى هذا الحد فلا بأس، يمكن تكليف شخص آخر به. كانت الرسالة واضحة لرئيس المخابرات، إما القيام بعمله أو استبداله. فامتقع وجهه بشدة وقال بصوت بدا متحشرجا: كلنا في خدمة الوطن سيدي. خرج اللواء تاركا نائب الرئيس خلف مكتبه مستغرقا في تفكير عميق، عميق جدا. منزل ريفي منخفض البناء من طابق وحيد، وبالخلف منه بناء طيني مربع متسع بعض الشيء، سقفه من سعف النخيل وبوص الذرة الجاف. الجو شديد الحرارة جعل جابر يتململ في فراشه رغم حاجته الملحة للراحة بعد عناء طوال النهار في تهيئة عدد قليل من قراريطه التي ورثها عن والده، ولا يعلم أحدا سر تمسكه بذلك الحقل الذي لا يكاد يسد رمق زوجته الشابة وطفليه. انتبه فجأة جابر على صوت حركات عصبية وكأن حالة من الهياج قد أصابت بقرته العجفاء، فالحركة سريعة وصوت خوار مكتوم. قفز جابر من مكانه وهو ينظر إلى زوجته التي غابت في ثبات عميق، حتى أنها لم تشعر به وهو يرفع الفراش ليسحب شيئا أسود من أسفله ويهرع إلى الخارج. اطمأن جابر على بندقيته العتيقة وهو يدس بمسورتها طلقة خرطوش وحيدة. كان ظنه الوحيد أن هناك مجموعة من لصوص البهائم الذين انتشروا خلال الآونة الأخيرة في تلك النواحي. بحذر اقترب جابر من حظيرة البهائم وصوب بندقيته مباشرة إلى الداخل وقفزت مقلتاه خارجا والبندقية تسقط من يده، فما كان يراه مروعا بحق. هل تعتقد أنني يمكن أن أظل هنا بعدما رويته الآن؟ كانت رغد ثائرة بشدة وهي تنظر إلى زوجها وليد الذي بدا واجما حقا، فزوجته لها كل الحق في ثورتها، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بولديهما. لكن وليد المتخصص في علم الوراثة يعلم أن ما حدث لن يتخطى حدثا عارضا، ولكن تضخيم زوجته شيء مقبول، خاصة بعد إصراره وإرغامه لها على العودة إلى مصر. ليس هذا فقط، بل اختياره لهذه الفيلا في هذا المكان النائي بالقرب من منطقة صحراوية منعزلة. ورغم أن هدفه الأول كان إقامة مختبره الموجود بقبو الفيلا واستمرار أبحاثه التي رفض استمرار إجرائها بأمريكا. إنني أحسدك بشدة على هذا البرود، حتى وإن كان الأمر يتعلق بالطفل. كانت ترمقه مع جملتها الأخيرة بنظرة حنق ومقت. أمسك بكتفيها وقال محاولا تهدئتها: أنت مثقفة وتعلمين جيدا أن ما حدث لا يعدو كونه مصادفة وليس له علاقة بكل ما يثير سخطك منذ قدومنا من 3 أشهر. نظرت إليه متعجبة وهي تنظر إلى عيني زوجها الهادئتين وقالت: هل رؤية الطفل لهذا المشهد الذي قد يحطمه نفسيا ليس كفيلا بثورتي؟ بل ما شاهدته بأم عينك ليس كافيا لحزم أمتعتنا والخروج فورا من هذا المكان؟ ابتسم بهدوء وقال: إن هذه الكائنات تأكل جثث موتاها، وهذا أمر متعارف عليه، ولكنها حتما لا تقتل. كل ما في الأمر إن الهرة ماتت لسبب ما، وقد جذبتهم رائحة الجثة، ولأن الطفل لا يعي كل هذا ظن أنهم قتلوه. صمتت لحظة وهي تتفحص وجهه بعصبية قبل أن تتركه وتسرع مبتعدة. تابعها بنظره وهو يشعل غليونه مرة أخرى ويستنشق كما ضخما من دخانه وقد شرد ذهنه. فرغم أن تلك المعلومة التي أخبرها توا لزوجته صحيحة، إلا أن ما حدث لم يكن منطقيا على الإطلاق، ولهذا قرر اتخاذ إجراء سريع ودون تردد. في مبنى المخابرات العامة غرفة اجتماعات، وحول طاولة مستطيلة طويلة يحيط بها عدد كبير من المقاعد الجلدية الداكنة، وعليها جلس 5 رجال يرتدون بزات سوداء موحدة، وعلى صدر كل منهم وضعت بطاقة حمراء اللون بها اسمه ومنصبه. كان كل منهم مستغرقا في عدد من الأوراق يراجعه قبل بدء الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه رئيس الجهاز بعد تكليف كل شخص منهم بمهمة محددة. لم تمض الدقائق 5 حتى دخل اللواء بطوله الفاره وجسده الرياضي رغم سنوات عمره التي بدأت في 60. جلس سريعا على مقعده على رأس الطاولة وتفحص سريعا وجوه الحاضرين قبل أن ينظر في ملف أمامه وقال: أعتقد أن كل منكم قام بما كلف به. هز الجميع رؤوسهم بالموافقة فأردف قائلا: حسنا، لنبدأ بالتقرير الأمني. اعتدل أحد الجالسين وقال بنبرة واثقة: سيدي، كل التقارير الأمنية لا تحتوي على دخول أي عناصر مشبوهة خلال الفترة الماضية إلى البلاد أو أشخاص لهم علاقة بالموضوع الذي حددته سيادتك، إلا عنصر شخص واحد رغم أنه باحث في علم الوراثة، لكن بالتحري عنه لم يثبت عنه انتماؤه أو حتى اتصاله ب بأي من منظمات أو أجهزة مخابرات. بدأ الاهتمام جليا على وجه رئيس المخابرات وهو يسأل ضابطه من أين جاء وما جنسيته. قلب الضابط في أوراق أمامه وقال: قادم من الولايات المتحدة الأمريكية، مصري ويحمل الجنسية الأمريكية، اسمه وليد عبد العزيز يونس، ويقطن بفيلا بمنطقة نائية. رمقه الرئيس بنظرة غاضبة وهو يقول: إنه عنصر تتوافر فيه كل مؤشرات العميل وموضوع بحثنا، فكيف تتجاهله هكذا؟ تلعثم الضابط قليلا قبل أن يقول: سيدي، بالطبع لم أتجاهله، فهو تحت المراقبة منذ وصوله للبلاد كأي شخصية مثله، وكل التقارير تثبت أنه غير موضع للشبه. تردد الضابط قليلا وهو يستدرج قائلا: كما أن بصحبته زوجته وطفله، فليس من المنطقي أن يكون هنا بهدف إجرامي ويصطحبهما معه. لا شيء منطقي في عالمنا سيادة الضابط، وطرق التمويه عديدة. هذا الرجل يجب أن يوضع تحت المجهر خلال الأيام القادمة. احتقن وجه الضابط بشدة وهو يهز رأسه موافقا، في حين التفت الرئيس إلى باقي رجاله قائلا: هل لدى أحدكم جديد؟ تنحنح أحد الضباط قائلا: نعم سيدي، بشأن استخدام بعض الحيوانات في أعمال مخابراتية. هات ما عندك، قالها اللواء وهو ينظر إليه منتبها، عندما أردف الضابط قائلا: لم يستطع عملاؤنا في أجهزة مخابرات معادية إثبات استخدام مثل هذه الطريقة في الاغتيالات ولا حتى التجسس وهي استخدام الحيوانات، لكنني سيدي بالبحث في بعض التقارير من جهات صديقة وجدت بعض الأمور التي يجب عرضها عليكم. قال اللواء: كلنا آذان صاغية. ابتلع الضابط لعابه قبل أن ينظر في بعض أوراقه ويقول: هناك اتهامات عدة لإسرائيل باستخدام حيوانات في مهمات تجسس واغتيالات، منها: فقد نشرت صحيفة القدس العربي في أغسطس 2015 مقالا بعنوان الدولفين الجاسوس آخر الابتكارات العسكرية الإسرائيلية لاغتيال رجال كوماندوس حماس، يتحدث عن كيف جندت إسرائيل الدولفين وحولته إلى قاتل لاستخدامه في عمليات قتل كوماندوس كتائب القسام باعتمادها على خاصية حب الدولفين للبشر واللعب معهم للوصول إلى أفراد تلك الوحدة المقاتلة. وتحدث الموقع عن تقارير تذكر أن الدولفين ليس مزودا بجهاز تجسس وكاميرات مثبتة على ظهره فقط، بل هو مرفق بجهاز يطلق سهاما حديدية لقتل من يقابله. وينهي الموقع مقاله بخبر أن الضفة الغربية تعاني أيضا الخنازير البرية والكلاب المتوحشة التي يطلقها الإسرائيليون لمهاجمة المزارعين القريبين من مستوطناتهم. نظر الضابط إلى عيني رئيسه محاولا استنباط تأثير تلك المعلومات على وجهه، إلا أن وجه الأخير ظل جامدا وهو يتابع حديث الضابط الذي نظر إلى الأوراق بين يديه مرة أخرى وهو يستدرج قائلا: لم يقتصر الأمر على إسرائيل وحدها، ولكن هناك شائعات غير مؤكدة حول استخدام روسيا وأمريكا لمثل هذه الطريقة، الأمر الذي دعا أحد وزرائنا إلى اتهام إسرائيل ومسؤوليتها عن الحادث الشهير من استهداف أسماك القرش للمصطافين في شواطئنا المصرية، وإن ثبت كذب هذه الإدعاءات. صمت الضابط منتظر رد رئيسه الذي بدا أنه يحاول تحليل تلك المعلومات الجديدة التي عرضت عليه حالا قبل أن يعتدل في جلسته ويقول: إذن لدينا الآن عدة خيوط للسير خلفها. أولا، ذلك العالم المدعو وليد يونس. ثانيا، تكثيف الجهود للتأكد من صدق مثل هذه العمليات المنسوبة للحيوانات. وقطع حديثه صوت هاتفه النقال، فنظر إلى الرقم الظاهر أمامه على الشاشة فتمعضت ملامحه وهو يضغط زر الإجابة دون أن ينطق بكلمة واحدة، وقسمات وجهه تتقلص وبشدة.